الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أن تحقيق المشاريع في ظل الحظر يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية. ردود الأفعال تتواصل ضد الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع إيرانية وعربية. ومتظاهرون في رام الله يطالبون بحل السلطة الفلسطينية ويُنددون بمقتل الناشط نزار بنات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني أن إيران هي الأولى عالميا في مجال توصيل الغاز للمدن، معتبرا ذلك مفخرة لوزارة النفط والشركة الوطنية للغاز. وأضاف الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة النفط أن خدمات توصيل الغاز للقرى تضاعفت 20 مرة مقارنة مع 8 سنوات السابقة، معتبرا ذلك مؤشرا للجهود التي يبذلها المهندسون والعمال ومدراء قطاع الغاز في البلاد. ولفت إلى أن تحقيق هذه الإنجازات في ظل العقوبات والحرب الاقتصادية المتصاعدة إضافة إلى المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد وتحقيق التنمية فيها. أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. كما بعث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بلن برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية. كما تلقى الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة من رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي. وأعلن كوندي استعداده للتعاون مع الرئيس الإيراني المنتخب في مسار تعزيز وتطوير العلاقات الودية في مستوى عال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية غينيا. استعرض وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أدري جهرمي مجموعة إجراءات اتخذت خلال العام الأخير في إطار حزمة الرد على حظر الصناعة الفضائية الإيرانية. وقال أدري جهرمي إن هذه الحزمة تأتي في ظل توجيهات قائد الثورة ومبادرة الحكومة، وتتضمن عدة إجراءات من بينها تصميم وتصنيع قمر صناعي استشعاري بدقة تصوير عالية. وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضا إرسال كائن حي للفضاء، مؤكدا بأن إيران لن تستأذن أي دولة للتقدم في مجال الفضاء. اعتبر عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية النائب إبراهيم الموسوي أن إغلاق واشنطن عشرات المواقع الإلكترونية لمحور المقاومة دليل على فاعليتها وقوة تأثيرها. وقال الموسوي أن تأثير إعلام المقاومة بدأ يخلق تحولا لدى الرأي العام العالمي، فيما أخذ الكيان الإسرائيلي يظهر كقوة احتلال وعدوان والديمقراطية الأمريكية كمصدر نفاق. بدوره استنكر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف هذه الجريمة الأمريكية، واعتبرها دليلا على سياسة واشنطن لقمع الحريات تحت عناوين براقة كاذبة. وأكد عفيف أن هدف واشنطن من هذه الخطوة حجب الحقيقة عن جرائم أمريكا وحلفائها ضد شعوب منطقتنا المظلومة. كما اعتبرت قناة اللؤلؤ البحرينية المعارضة أن حجب الولايات المتحدة لموقعها الإلكتروني مصادرة لحرية الصحافة ومحاكمة للرأي واغتيالا للكلمة الحرة، هو انتصار للأنظمة الظالمة المستبدة على الشعوب المضطهدة والمنتهكة حقوقها. حول ردود الأفعال المنددة بشأن القرار الأمريكي بحجب عدد من المواقع التابعة للجمهورية الإسلامية والمقاومة، نستمع إلى التقرير التالي.
القرصنة الأميركية على مواقع القنوات التلفزيونية لا تزال تلقى ردود أفعال صاخبة ورافضة لهذه الخطوة، وأكدت العديد من الجهات السياسية والإعلامية أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي. وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن هذا الإجراء هو انتهاك للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي وتعبير عن الغطرسة الأميركية.
نحن ندين هذا الإجراء الأمريكي بحجب موقع الإلكتروني، وهذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي.
في لبنان نددت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والسياسية بالإجراء التعسفي للإدارة الأميركية بحجب مواقع تابعة لمحور المقاومة، واعتبرت أن الإجراء الأميركي هو استمرار لسياسة الإرهاب الأميركية لإسكات صوت الحق.
هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد، بل هو استمرار لسياسات العدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ويدل أيضا على ضيق الأمريكيين بهذا الرأي وهذا الصوت وهذه الصورة.
تعتبر استمرار للسياسة الأمريكية للإدارة السابقة، وبالتالي بكل حالات هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع القوانين الإعلامية في العالم ومع حرية التعبير.
سياسيون ومفكرون وإعلاميون يمنيون استنكروا القرصنة والبرطجة الأمريكية لحجب الحقيقة عن الشعوب، وخاصة المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
فشلوا في كذبهم خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يريدون إيصال الحقيقة، أن تصل الحقيقة إلى شعوبهم وإلى العالم بشكل عام، فقاموا بهذه القرصنة التي يستنكرها كل العالم ويدينهم لأنهم يدعون الحرية وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.
أما في العراق فقد أكدت شخصيات إعلامية أن ما قامت به الولايات المتحدة من حظر وقرصنة لعشرات المواقع الإلكترونية التابعة لمحور المقاومة هو طريقة لتكميم الأفواه.
هذه هي رسالة لتكميم الأفواه وحبس الحريات. اليوم شاهدنا هذه القنوات التي تركت بصمة كبيرة في انتصارات غزة، في يعني مطالبة بخروج القوات الأمريكية.
القرار الأمريكي في حجب مواقع القنوات المرتبطة بمحور المقاومة خير شهد ودليل على قوة وتأثيرها على الرأي العام في المنطقة والعالم.
قال الطبيب المسؤول عن تشريح جثة الناشط الفلسطيني نزار بنات إن سبب الوفاة هو غير طبيعي. وأفاد الطبيب بأن سبب وفاة نزار بنات يعود لوجود كدمات في جميع أنحاء جسده ونزيف في الرئتين بسبب الضرب المبرح والاختناق. كما أكد الطبيب أن الناشط بنات توفي بسبب اختناق في الشريان الرئوي، وبذلك سبب الوفاة هو موت غير طبيعي. طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا في قضية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: نحن مصدومون وحزنون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية. وأفاد محافظ الخليل اللواء جبرين البكري أن الناشط السياسي نزار بنات توفي بعد أن اعتقله الأمن الفلسطيني. طالب متظاهرون وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم بحل السلطة الفلسطينية ورحيل محمود عباس خلال تظاهرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية، كما نددوا بسياسات السلطة تجاه الشعب واستمرار علاقاتها بالاحتلال، مطالبين بالانتقام لدماء الأحرار، وطلبوا بحراك شعبي واسع ضد تغول الأجهزة الأمنية وضد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، داعين الكل الفلسطيني بالتحرك للجم ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية. واستنكر المشاركون سلوك السلطة ضد المقاومين والنشطاء السياسيين، داعين لوقف ما تقوم به الأجهزة الأمنية بحقهم. حول اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة في الخليل، نستمع إلى التقرير التالي.
طب نتائج التشريح هل تدين ولا لا تدين ولا نص نص واللي بدفع أكثر من مشيله؟
ولم يكن يعلم نزار بنات أن جسده هو أيضا سيسجى وسيتحدث الآخرون عن نتائج التشريح له. نزار بنات المعارض الفلسطيني الشرس في ذمة الله، هكذا تناقل الناشطون الخبر الأولي. ثم صدم الكل بما حدث. الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت نزار، ضربته وسحلته وألقت في وجهه غاز الفلفل أمام من كانوا مع نزار في المنزل. ثم أعلنت هذه الأجهزة أن نزار قضى بعد أن تدهورت حالته الصحية دون ذكر لما تعرض له الرجل من اعتداء جسدي.
حسبي الله ونعم الوكيل، ما في شو يعني رأي في اللي صار، مش لهالدرجة يعني كل واحد بده يحكي كلمة حق بده يتصفى بالطريقة هاي. يعني قد ما يقتلوا قتلوا نزار، وبعدين في ألف نزار رح يطلع.
السلطة الفلسطينية متهمة بما جرى مع نزار، نأمل أن يكون هناك تحقيق جدي وعادل ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة.
في مدن الضفة الغربية وفي مدينة رام الله تحديدا، تحولت قضية نزار بنات إلى قضية وطنية بعد خروج الآلاف من الفلسطينيين في تظاهرات حاشدة تنديدا باغتيال بنات ومطالبة بمحاسبة الذين أقدموا على قتله، سواء أكانوا أفرادا في أجهزة الأمن أو قادة. ومما لا شك فيه فإن اغتيال بنات يزيد من أزمة السلطة الفلسطينية التي تتهم أجهزتها بالفساد المالي والإداري وبارتهانها لاتفاقيات بائدة مع الاحتلال الإسرائيلي، من بينها الاتفاقيات الأمنية التي طالما طالب الشارع الفلسطيني بإنهائها. قضية نزار بنات وتداعياتها لن تتوقف عند لجان تحقيق وطنية أو دولية، بل ستتجاوز ذلك بكثير. نزار بنات كان يملك ما يملكه الكثيرون من وثائق وأوراق ومعلومات، لكن صوته كان الأعلى وصوته كان الأجرأ. والسؤال الأكبر اليوم، لمصلحة من غيب نزار بنات؟
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. أعلن المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ أن واشنطن تعترف بحركة أنصار الله طرفا شرعيا في اليمن. من جهة أخرى، أفادت مصادر في جنوب اليمن بتجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في عدن، مخلفة قتلى وجرحى بينهم مدنيون. وحول تطورات المعارك في مدينة مأرب شرقية اليمن، استمعوا إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة من تصاعد الأعمال العسكرية في جبهة مأرب اليمنية، مع اشتداد المعارك في هذه الجبهة وعدد من محاورها المحاذية للمدينة، ومنها محور صرواح الذي يبدو الأكثر اشتعالا مع امتداد المواجهات فيه من جبل البلق القبلي المطل على سد مأرب وصولا إلى منطقة الزور والطلعة الحمراء والعطيف ومرتفعات أخرى مطلة على المدينة.
لابد من إعادة المواجهة إلى الواقع، والمواجهة بطريقة جديدة وبطريقة حديثة أحدث من المواجهات السابقة.
احتدام المعارك في الساعات الأخيرة بمأرب يأتي بعد انتصارات نوعية لقوات الجيش واللجان الشعبية وتمكنها من السيطرة على أجزاء من جبل البلق الاستراتيجي والتقدم في مواقع بمنطقتي الدشوش وأيدات الراء، إضافة إلى التوغل في عمق مركز مديرية رغوان بعد السيطرة على منطقة العيرف ومواقع أخرى. تقدمات القوات المشتركة في جبهة مأرب يقابلها حسب مصادر عسكرية انهيار لقوى التحالف السعودي مع سقوط العشرات من عناصرهم وانسحاب آخرين من مواقعهم رغم كثافة الغارات الجوية المساندة لهم والتي لم تحد من تفوق قوات صنعاء وتنامي منظومتها الدفاعية التي دخلت مؤخرا في خط المعركة ونجحت في إسقاط عدد من الطائرات المعادية. وعلى وقع هذه التطورات الميدانية تشير معلومات عن معاودة السعودية تحريك ملف المفاوضات المتعثر، محاولة منها برأي البعض لتهدئة التصعيد العسكري لصنعاء وخشية سقوط آخر معاقلها في شمال اليمن.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق بأن معاونية الاستخبارات والمعلومات تمكنت اليوم من إحباط مخطط إرهابي في العاصمة بغداد. وقال الحشد في بيان إن المعاونية تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية بعد عمليات متابعة وتعقب لقيادي كبير في فلول داعش ينتقل بين العاصمة بغداد ومحافظة نينوى وتركيا. قطع عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت الطريق تحت جسر المطار بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويأتي ذلك فيما يتواصل ارتفاع سعر المحروقات بشكل ملحوظ في البلاد وسط ظهور صفوف طويلة أمام محطات الوقود في المدن والبلدات في لبنان. أعلن رئيس بولندا أندريا دودا أن بلاده ستسحب قواتها من أفغانستان بنهاية يونيو حزيران منهية بذلك وجودها هناك الذي استمر نحو 20 عاما. واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انسحاب القوات الأجنبية العاملة تحت قيادة الناتو من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب أمريكي بحلول 11 من سبتمبر أيلول حول حملة تخويف يقودها الإعلام الأمريكي بشأن ما سيحدث على الساحة الأفغانية بعد رحيل قوات الاحتلال الأمريكية من أفغانستان. نتابع هذا التقرير.
حملة تخويف يقودها الإعلام الأمريكي بشأن ما سيحدث على الساحة الأفغانية بعد رحيل قوات الاحتلال الأمريكية منها. تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن الحكومة الأفغانية ستسقط بيد طالبان في غضون 6 أشهر بمجرد اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد، مستبعدا التقييمات التي ترجح بقاء الحكومة الأفغانية على قيد الحياة لمدة 2 بعد الخروج الأمريكي. لكن خبراء أمريكيين عادوا ونفوا مثل هذه التكهنات وأشاروا إلى احتمال سيطرة جماعة طالبان على كابول خلال العام الذي يلي مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان. لكن سقوط الحكومة ليس حتميا إذا تمت قيادة الجيش الأفغاني بشكل جيد. يأتي هذا في وقت أثار التقدم العسكري الذي أحرزته طالبان مؤخرا الكثير من التساؤلات حول قدرة الجماعة على استعادة زمام السلطة في البلاد، لكن بعض الخبراء دعوا إلى عدم المبالغة في تقدير إمكانيات الجماعة.
من غير الممكن إنكار حجم وسرعة الخسائر بالأراضي التي منيت بها الحكومة الأفغانية، لكن معظم المقاطعات التي سيطر عليها طالبان تقع في مناطق ريفية ذات قيمة استراتيجية ضئيلة، وبالتالي فإن سقوط كابول ليس وشيكا، حيث أن طالبان ليست أداة ساحقة يتعذر قهرها.
المستشار السابق في البنتاغون كارتر مالكاسيان اعتبر أن فرص استيلاء طالبان على كابول في المدى القريب ضئيلة، لكن من الممكن أن يحدث ذلك خلال عام.
إذا شهدنا سقوط مدن مثل قندهار أو مزار شريف حينها سيساورنا القلق من سقوط كابول.
في الأثناء يجري الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله زيارة للولايات المتحدة لم يعلن عن أهدافها بعد، فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن اللقاء سيسلط الضوء على ما سمتها بالشراكة الدائمة بين البلدين مع استمرار الانسحاب العسكري، مشيرة إلى التزام واشنطن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة على حد تعبيرها.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن تحقيق المشاريع في ظل الحظر يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية. ردود الأفعال تتواصل ضد الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع إيرانية وعربية. ومتظاهرون في رام الله يطالبون بحل السلطة الفلسطينية ويمددون بمقتل الناشط نزار بنان. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أحبتي في الساعات 1:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:31 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 2:26. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 3:06 وعلى مدى نصف ساعة. صفحة من التاريخ في الساعة 3:36. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:00. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:03. خمس دقائق لسلامتك يأتيكم في الساعة 4:17. تستمعون إلى برنامج الحياة الطيبة في الساعة 4:39، يليه عقائد الإسلام. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، سلام من الباري عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. تلاوته الكريمة هي من بداية سورة الزخرف حتى نهاية الآية 12 منها، وكذلك لسورة الطارق كاملة. تقبلوا خالص الدعاء وأطيب الأمنيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. فيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ونضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين يعني أهل مدين، بس هذول أهل مدين لماذا سموا بهذا الاسم؟ قسم من المؤرخين يقولون إنما سموا أهل مدين لأن ينتمون إلى مدين ابن إبراهيم جدهم، يعني مثل ما نقول إحنا في تعبيراتنا نقول هذول مضر وذول ربيعة، يعني بنو مضر وبنو ربيعة. فمدين يعني بنو مدين، مدين ابن إبراهيم الخليل جدهم، فسموا باسمه، سموا مدين. العرب تحذف أحيانا للاختصار. المهم اللي يلفت النظر في التعبير: وإلى مدين أخاهم شعيبا. بالتأكيد احنا نعرف أهل مدين كفرة ونعرف أنهم ناس عاديين، وشعيب عليه السلام نبي. القرآن الكريم يعبر عن شعيب بأنه أخوهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا. يعني أرسلنا، هذا يصير مفعول لفاعل محذوف أو لفعل محذوف، وإلى يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. طيب إيش معنى القرآن الكريم يعبر عن شعيب وهو نبي بأن أخو ذول العاديين الكفرة يسمي أخوهم؟ أخوهم بشيء؟ بأي شيء؟ يعني طبعا أخوهم بالدين لا، لأن ذول مو ما كانوا متدينين. أخوهم بأي شيء؟ ما أكو هنا وسيلة من الوسائل اللي نعتبرها وسيلة رابط بالأخوة غير المنشأ والخلقة، يعني أن ذول لآدم وهذا لآدم والناس كلهم لآدم، يعني الأخوة أخوة بالمنشأ والخلقة. زين شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الإسلام لا يعترف بالرق أبدا، ما يمكن يعترف أن هذا عبد وهذا سيد. ما دام يجعل النبي نبي الله أخا لأهل مدين، وأهل مدين ناس عاديين وكفرة، ويجعل شعيب أخا لهم. إذن الدين ما يمكن يعترف بالرق بعدم المساواة، يعني قسم الناس إلى عبيد وأحرار أبدا. هسه أبين لك شلون المعنى. أرغب شوي أعطيك لمحة من الحضارات اللي كانت معاصرة آنذاك للإسلام حتى نعرف شنو كان موقفها من تقسيم الناس وشنو موقف الإسلام. بطبيعة الحال الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى الحضارة الغربية ثم الحضارة الشرقية، حضارتين، وبعد ذلك تجي حضارة الهند، تجي حضارة الصين، تجي هالحضارات الأخرى. الحضارة الغربية قمة من يمثلها اليونانيين. خلي نشوف اليونانيين شنو موقفهم. أعتقد اللي عنده من عندكم جمهورية أفلاطون مطبوعة، موجودة كتاب يتداول ومترجم هذا الكتاب. جمهورية أفلاطون، أفلاطون في جمهوريته يقول إن من الخطأ الأكبر ومن أعظم عيوب الديمقراطية أن يجعل العبد مساويا لسيده ويجلس مع سيده. يقول هذا عيب من عيوب الديمقراطية، أن تجيب العبد تخليه قاعد يم سيده في مجلس واحد، والحال دول العبيد لهم مجلس خاص والسادة لهم مجلس خاص. على المفروض أن هذا منظر الفكر اليوناني أفلاطون يعتبر قمة. زين، أرسطو مثلا، أرسطو عنده كتاب السياسة، أرسطو يقول الرق أدخله الله عز وجل، الرق يقول أدخله الله عقاب على خطيئة، والعقاب على خطيئة من التمرد على إرادة الله أن نجي نلغي الرق، الرق لازم يبقى. وهي نظرية القديس أغسطين أيضا من رجال الكنيسة، بناء أن الرق عقوبة أدخلها الله إلى الأرض، فمن التمرد على إرادة الله أن نحرر العبيد. لمن يأشر؟ لابد مر عليك بالتفسير، أكو رواية، هذه الرواية تعتبر من الإسرائيليات. شنو هي الرواية اللي يستندون عليها واللي موجودة في كتب الإسرائيليين؟ الإسرائيليين دائما يأكدون على هالرواية، يقولون أن نوح عليه السلام لما صنع السفينة وأمره الله أن يركب بالسفينة ركب، وسلك في السفينة من كل زوجين اثنين، ثم أركب أهل بالسفينة. كان أولاد منه حام وشام ويافث. فيقول لما نام نوح عليه السلام اجت ريح عاتية شوية رفعت ثيابه فانكشفت سوءته، فحام قام يعاين سوءة أبوه ويضحك، وشام ويافث اجوا إلى أبوهم غطوه ونهروا أخوهم حام، قالوا له عيب أنك تضحك على سوءة أبيك. يقول انتبه نوح، شاف اثنين من أولاده متألمين وواحد يضحك، سألهم الخبر شنو، أخبروه، قالوا له اجت ريح فكشفت عنك الثوب، هذا ابنك قام ينظر إلى سوءتك ويضحك وإحنا نهرناه. فيقولون انفعل، وقال اللهم اجعل ولد هذا عبيدا لولد هذين، واستجاب الله دعاءه وصاروا أولاد حام عبيد لأولاد يافث وشام. طبعا هذه بدرجة، يعني هالرواية بدرجة من الهزال، يعني بدرجة من عدم القدرة، من عدم الصمود أمام النقد، أنها ما تسوى واحد يناقشها. أرجوك واحد يغلط، الله يجي يجعل أولاد اللي هم أمم بكاملها بلا ذنب يسويهم عبيد، شنو ذنبهم؟ ولا تجر واجرة وزر أخرى. المسؤولية يتحملها شخص مرتكبها، إذا واحد ارتكب له غلط هو يتحمل مسؤوليته، أولاده من بعده يتحملون مسؤولية. أكو دين سماوي يحمل أمة بكاملها مسؤولية أب لأن غلط ذاك الأب، ما ممكن، هذا ما يقبل، هذا اللون من الكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. الرواية كلها متهافتة، فهاي الرواية يستند إلها القديس أغسطين، تستند إلها التوراة، ويقولون أن الرق العبودية هاي إجت بدعوة من السماء. نوح دعا الله والله استجاب دعاءه وخلى بعض الناس عبيد، فالله أدخل عقاب للرق. إحنا لما نجي نلغي الرق ونحرر العبيد معناه نتمرد على إرادة الله. شايف شلون صورة يعني يرسموها؟ إذن الحضارة الغربية تعتقد بأن أغسطين يعتقد أنها دعوة السماء أو فعل السماء، الله عز وجل أدخل الرق عقاب فما نقدر نغيره. إفلاطون يعتبر من عيوب الديمقراطية أن نساوي العبد بسيده بالمجلس. بعد أرسطو يقسم الآلة إلى قسمين، شوف هنا الحكاية بعد الألعن من هذني. أرسطو يقول هاي الآلة اللي نبني بيها الأشياء، يعني احنا عندنا الأشياء نبنيها بآلة للبناء، البناء يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى جهاز مع البناء، ماعون توضع به مواد البناء، جهاز كهربائي مثلا أو جهاز يدوي، فاس أو معول للبناء. زين، هذا أرسطو يقسم الآلة قسمين، قسم يسميها الآلة الصامتة اللي هي الحديد والخشب مثل المسحال الفلاح مثل الفاس للعامل، هاي الآلة الصامتة، والآلة الناطقة ياهو يسميها العامل. يقول هذا العامل يجب أن يبقى رق، نسترق إلى أن تقدر الآلة الصامتة تتحرك وحدها. إذا قام الفاس يشتغل وحده أو قامت المسحات يشتغل وحده، ذاك الوقت نستغني عن الآلة المتحركة ونحرر العبيد. معناه الله خلق الخلق ليكونوا أحرار وعبيد، ما يمكن يعني الدنيا لازم يكون بها أحرار وبها عبيد. شوف هذه الحضارات المعاصرة، أي وين بالغرب؟ بالشرق تلقى عينا لما تجي إلى الحضارات الشرقية تقسم الناس إلى مخلوقين من الحديد وهم العمال، ومخلوقين من الذهب وهم طبقة خاصة، زين، وبعض طبقات أخرى في تقسيمات أخرى عندها، حتى تحرم بعض الطبقات من حق التعليم. أما الحضارة الهندية فتعتبر قسم مخلوقين، نعم، من فم الإله الكبير، وقسم مخلوقين من إيده، وقسم مخلوقين من رجله، وقسم طبقة منبوذة. على أي حال تفاصيل متعددة بالنسبة للحضارات اللي كانت شائدة، اللي تعتبر الرق أمر طبيعي، تعتبر مسألة الرق أمر طبيعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، أكو الرق بفعل الفاعل. الرق بفعل الفاعل شنو هذه؟ أنت دائما لما تقرأ القرآن الكريم تمر عليك الآية الكريمة بسورة يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. بالمن تأشر هاي الآية؟ تأشر إلى أن التاج، تاج الملك الذي وضع في رحل بنيامين، لما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أكو شرقة، قالوا اللي تلقون السرقة برحلة هو جزاء. أي المن تشير؟ تشير إلى شريعة يعقوب. شريعة يعقوب عليه السلام كانت تنص على أن اللي يسرق شيء، إذا واحد سرق له شيء بدل السرقة يصير عبد، إذا لزمه السرقة عنده يسترق يتحول إلى عبد، إذا باق ها يتحول إلى عبد يسترق. فكل سارق كان يسترق، وإذا استرق وصار عبد أصبح بصورة مشروعة، يبقى عبد هو ذريته. هذا واحد. واحد لا يقتل، القاتل كان يشترق في الحضارات السابقة اللي سبقت الإسلام، إذا واحد قتل يجيبوا جعلوا عبد يسترقونه عوض القتل. حتى ما يفرقون أن القتل خطأ لو عمد، المهم قتل، لما قتل يشترق يصبح عبد. اثنين، اللي عند عليه دين وما يقدر يرجع دينه، يعني أنا استدانيت لي مبلغ كذا هذا المبلغ ما أقدر أرجعه. إذا ما أقدر أرجعه أشترط أجعل عبد. وهي المادة ظلت عايشة حتى بالجاهلية قبيل مجيء الإسلام. إجا الإسلام وهي موجودة يعمل بها في الجزيرة العربية. إذا واحد عجز عن وفاء الدين يسترقوش هو عبد، يتحول إلى عبد. اتأملت إذن الرق مو إجا الإسلام سواه، إجا الإسلام لقى الرق شائع في كل الحضارات. بعض الحضارات تعتبره دين، بعض الحضارات تعتبره فطرة، بعض الحضارات تعتبره وسيلة من وسائل الجزاء. مختلف الوسائل إجا الإسلام لقى الرق منتشر على هالهيئة. فما يقال أن الإسلام يقر العبودية. يجون دول الكتاب الأوروبيين دائما يحملون على الإسلام ويقولون هذا إسلامكم اللي يقولون عنه بأنه جاي يحرر الناس، هذا بالعكس إجا وأقر الرق، أقر العبودية. أبدا ما أقرها الإسلام، إنما إجا عالجها علاج، علاج بسيط، علاج هادئ. يعني ما عالجها بعنف. يعني احنا ما ننتظر من الإسلام يجي رأسا يلغي للرق. إذا ألغى الرق راح يحدث هزة كبيرة بالمجتمع، لأن المجتمع كان قائم على نظام الرق. بدليل شنو؟ بدليل أن القرآن الكريم يجعل نبيا من أنبياء الله، يجعل أخ إلى أهل مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا. يعني يريد يجي يقول الناس كلهم في أصل المنشأ والخلق سواء، لا فضل لأحد على أحد، ماكو واحد عابد وماكو واحد سيد. وخلي أروي لك حادثة ينص عليها الشيخ الكليني في الكافي. الحادثة يقول جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام يوزع العطاء، قاعد ببيت المال جاي يوزع بالعطاء. دخل عليه رجل من الأنصار شال عطاء الطاهية 3 دنانير أعطاها لرجل أنصاري. بالأثناء دخل عبد أسود أيضا دفع للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 3 دنانير. التفت لهذا الأنصاري قال له يا أمير المؤمنين هذا عبدي، بالأمس أعتقته، هذا كان عبد عندي أنا اعتقته قبل يومين، جن أتجعله مساويا لي؟ أنت تجعله أنا وهذا على حد سواء؟ تعطيه 3 دنانير كما تنطيني أنا عطائي 3 دنانير؟ التفت للإمام قال له اسمع، إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لأولاد إسحاق على أولاد إسماعيل أو لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق، وفي بعض الروايات بلفظ آخر تذكر هالرواية، نعم لم أجد لهؤلاء على هؤلاء فضلا. وأنا شايف رواية لم أجد لأولاد شام على أولاد حام فضل. ثم قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم التفت قال له اسمع، إن الله إن آدم ما ولد حرا وعبدا وإنما ولد الناس بأجمعهم أحرارا. التفت لهذا التعبير الأخير، هاي العبارة ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، يقول لآدم ما ولد عبدا وحرا، ما في واحد ينولد عبد ولا واحد ينولد حر، الناس كلهم يولدون أحرار. هاي مسألة عبودية وحرية تيجي بظرف طارئ. الظرف الطارئ شنو اللي يعترف به الإسلام؟ الظرف الطارئ هو الحرب المشروعة بين المسلمين وبين المشركين. إذا صارت حرب وقفت جيشان وجابوا جماعة أسارة يشترقون بالأسر أيام قلائل ويحرموا، يجي الإسلام يحررهم بمختلف الوسائل. فالمسألة إذن ما جاء الإسلام ليستعبد الناس. يعني الحقيقة نظرية العبودية مو الإسلام أقرها حتى يقولون أن الإسلام يقر هذا الوضع، وضع أن الناس صنفان عبيد وأحرار، هذا ما موجود. تدري هاي شقد لعبت دور مهم هاي النظرية، شقد حركتها هي جثة إسرائيل خصوصا في إفريقيا. يومية هيج دول العبيد، بنقولهم دول المسلمين، أناس يعتبروكم مثل الحيوانات، يبيعوكم ويشتروكم. تتصور افلاطون هذا استاذ الاوروبيين، منظر الاوروبيين، افلاطون يقول من ألعن عيوب الديمقراطية ان تجعل عبدك يقعد وياك بمجلس واحد، بينما الاسلام يرفع عقيرته ليقول ها خولكم اخوتكم جعلهم الله تحت ايديكم، اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون. دول اخوتكم اكو ظرف طارئ جعلهم عبيد الكم. مو بس هاي، اجا النبي خطى خطوة هائلة في هذا الميدان، خطى مسألة الزواج، مسألة الزواج مسألة حساسة، شال بنت عبد المطلب سيد البطحاء زوجها الى عابد. نعم اي نعم، زوجها الى عبد زيد ابن حارثة عبد كان قائم في الامر انه حرر. وهي تصور شكد عند العرب، تعتبر عار كبير. وحتى اللي حكمه بعد ذلك باسم الاسلام، اذا واحد يوم من الايام اكو في عرقة اصل عبودية يعتبروه عار بي وبي وبعقبة. اجا الاسلام خطى هالخطوة الهائلة فزوج من الموالي، وتزوج النبي جواري واماء، كل ذلك لسحق هذه العادة ولإشعار الناس بأنهم سواء في أصل المنشأ والخلقة. نعود للآية. الآية تقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، ثم انتقلت الآية قالت قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولون المفسرين اكو قاعدة، القاعدة يقولون اذا الحكم يترتب على وصف معناه الوصف علة. اوضح لك شنو. شعيب يأمر قومه بان يعبدوا الله، الامر بالعبادة هذا حكم، يقولون اعبدوا الله. شنو السبب؟ لان ما اكو اله غيره، يعني انما استحق العبودية لانه اله، يعني علة عبودية الله لأنه إله. إذا أرد أقرب لك إياها بتعبير بسيط، أرد أقول أن ماكو واحد يستحق أن يعبد وهو ما يتصف بصفة الألوهية. صفة الألوهية شنو هي؟ الخلق والرزق. يعني أنا لما أعبد لي واحد غير أعبد واحد يتميز عني بشيء، إذا ما يتميز عني بشيء ليش اجي اجعل نفسي عبد الى؟ لماذا اعبده؟ العبادة والخضوع الى اذا كان لا يتميز عني بشيء، يعني انا لا اعبد الله لان الله يقدر على احيائي، يقدر على اماتتي. اذا ما يقدر على احيائي وعلى اماتتي شنو وجه عبوديتي؟ ليش انا اجي اعبده؟ باي سبب؟ انا انما اعبده لان يقوى على دفع الضر عني ويقوى على جلب الخير إلي. المستحق للعبادة هو الخالق الرازق. إذا ما عنده قدرة على الخلق وما عنده قدرة على الرزق لا يستحق العبودية، إنما يستحق العبودية ياهو، يستحق العبودية العزيز الذي لا يذل. أما أجي أنا أعبد لي واحد مثلي يذل، يلوح الذل، تلقى واحد مثلا يذل بحياته، شنو اللي يذل الإنسان؟ أول شيء وأبسط شيء يذل الإنسان يذل الفقر. تتأمل الفقير هذا بالواقع إذا مر بدور الفقر يصبح ذليل. الفقر يذل للإنسان، يخليه ذليل جدا، يعني يموت عنده مبادراته، يموت عنده إبداعه. شلون يعني؟ قال أروي لك حادثة. أكو عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان شخصية كبيرة في أيام الأمويين، يتولى وزارة ويتولى الدواوين والرسائل. عبد الحميد الكاتب من بعد ذلك دخل على العبد على المنصور، يعني من بعد ما دالت دولة الأمويين ومن بعد ما تبددوا وانتهى أمرهم دخل عليه. طبعا دخل هذا كان عنده أموال وراحت أمواله، وكان عنده جاه وراح جاهه، فدخل يشعر بذلة. يعني من بعد ما أنطوا العباسيين أمان لأتباع الأمويين شمله الأمان، دخل. لما دخل شال المنصور راسه إليه، قال له أنت منو؟ قال له أنا عبد الحميد. قال له أنت عبد الحميد الكاتب؟ قال له إيه. قال لقد ضح الله من أعطاك رشنه بيدك. كنت شنو قيمتك حتى كانوا ذولا مطين الزمان بيدك أنت تقود الدولة؟ أنت منو؟ التفت له قال له أصلح الله الخليفة، إنك نظرت إلي والأمر عني مدبر، فلو نظرت إلي والأمر علي مقبل لاستعظمت ما استحقرته مني. قال له أنت ما من حقك الآن تحكم علي، لأن أنت جاي تشوفني من بعد ما تغيرت الأمور، شفتني وأنا فقير، شفتني وأنا ما عندي سلطة والفقير ذليل. أنت لو شايفني أيام غناي وأيام عشتي كان هالشي الآن اللي تستحقر من عندي، نعم كان استعظمته. صدق وجه، يعني أنت الآن شوف، خلي يدخل واحد غني ويدخل واحد فقير، خلي اثنينهم يشوون عمل واحد، العمل اللي يسويه الفقير يحتقر، لكن العمل اللي يسويه الغني لا يحترم أبدا، كأن الأموال تستر على عيبه، تجعله محترم في نظر الناس. والشكل بينما الفقير لا، الناس تستكبر عيبه وتستكبر ما يصدر منه. هاي النظرة اللي نسميها نظرة ذاتية غير موضوعية. النظرة الموضوعية لا، لازم تعامل الناس على حد سواء. فأول شيء يذل للإنسان شنو؟ يذل الفقر. الفقير نعم ذليل، وما أكو واحد بالنسبة إلى الله هو مو فقير. أي واحد تتصوره مو فقير بالنسبة إلى الله؟ من اللي تتصوره غني بالنسبة إلى الله؟ أبدا. كل غني بالدنيا لا بد وأن يترك غناه ويذهب عاريا كما دخل إلى هذه الحياة. شايف؟ واحد يقول ودوني، يقول أهلي ودوني إلى ذي الكلاع الحميري. ذي الكلاع كان يحكم الشام. أرسلوني يقول أهلي إلى في أيام الجاهلية قبل أن يجي الإسلام. يقول جيت لي وقفت على باب بيته سنة كاملة أنتظر الإذن، أنتظر يعطوني إذن، ما حصلت إذن. يقول لما ما حصلت إذن ظلت واقف على الباب يومي، أروح وأغدو أقف على الباب. فديوم يقول أخرج رأسه من الكوة، أكو شباك، طلع رأسه من الشباك، بمجرد أن نظر إليه الناس خروا له ساجدين. يقول راحت أيام ما حصلت، رجعت الأهلي، راحت أيام وليالي. يقول دخلت إلى الشام فوجدت ذا الكلاع راكبا على دابة. هذا إجى الإسلام جرده من امتيازاته، صار شخص عادي. اللي يتراكب على دابة وقد شمط خلفه قطعة من الخبز واللحم يأكل منها. وسمعت يقرأ هالأبيات، يقول تعش الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممشيا كأس الردى. ولقد كنت إلى ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. يقول أنا ذاك اللي كنت بذاك من العلو الآن هكذا أرى أمام الناس. فالفقر الواقع يذل للإنسان، وما تجد أحد لا يمكن أن يتحول إلى فقير. كل غني سينتهي إلى الفقر إما بالحياة أو بعد الموت. بالحياة إذا قدر إلى ما يصير فقير، افرض الواحد يظل غني إلى أن يموت، لكنه سينتهي إلى الفقر. كيف ينتهي إلى الفقر؟ رأسا هذا بس يصير مرض الموت، خلص ملكيته راحت من عنده، سلبت الثروة منه، أصبحت ملكيته متزلزلة، ما يلحق يتصرف إلا بالذل بس. زين، هذا رأسا الثروة اللي كانت عنده يخلعها العلاقة بينه وبين المالية.